وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه وبعد هذا برنامجكم دار السلام ولقاء اليوم تتمة لما نحن فيه من الخير من شرح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما اختصرها الإمام المنذري من صحيح الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليهما وانتهينا إلى باب الفرائض وبعده إن شاء الله سنتحدث في لقاء اليوم عن باب الوقف الفرائض في اللغة جمع فريضة وهي فعيلة بمعنى مفروضة وهذه المفردة جاءت كثيرا في كتاب الله جل وعلا يقول الله نصيبا مفروضا ويقول الله ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له ويقول الله الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج ويقول الله فنصف ما فرضتم آيات كثيرة الفرض عند أهل اللغة هو القطع كأن الإنسان يوجب هذا الأمر على نفسه هذا من حيث التأصيل اللغوي والفرائض من أعظم العلوم الشرعية التي دلت الآثار من حيث الجملة على وجوب العناية بها وتعظيم شأنها لحاجة الناس الملحة إليها فإن الناس يرثون ويورثون منذ أن كانوا في سائر الملل والأديان والنحل والفرق فكيف بالإسلام الذي هو دين الله الذي لا يقبل غيره قال الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال الله إن الدين عند الله الإسلام من هنا جاءت الشريعة توضح مسألة الفرائض ومر معنا كثيرا أن الفرائض والغنائم والزكاة تولى الله عز وجل قسمة هذه الثلاث كلها ولم يكلها إلى أحد من خلقه يقول الله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فجاءت آيات المواريث تبين بجلاء ووضوح ما هو نصيب كل أحد والعلماء رحمهم الله منذ جيل الصحابة الكبار أبي بكر وعمر وزيد بن ثابت وعلي وعثمان وغيرهم وليس المقصود الترتيب إلى جيلنا هذا إلى زمننا هذا والعلماء خلفا بعد سلف يعطون هذا العلم عنايتهم الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب كثيرة والتي اختصرها الإمام المنذري قليلة سنقف عند جملة هذا الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أسامة بن زيد لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم هذا الحديث من حيث السند رواه الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد فهو مما رواه آل علي عن آل عثمان فعمر بن عثمان هو عمر بن عثمان بن عفان وهو أكبر أبناء أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه الذي قتل شهيدا وعلي بن الحسين هو المعروف بزين العابدين وهو الذي قال فيه الفرزدق هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله بجده أنبياء الله قد ختموا إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم وهو الذي نجا من مأساة كربلاء فهو علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب فعلي بن الحسين زين العابدين هو الذي روى هذا الحديث عن عمرو بن عثمان وعمرو بن عثمان هو الذي رواه عن أسامة بن زيد وأسامة بن زيد هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه ومقامه في الناس معروف رضوان الله تعالى عليه أردفه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من عرفات إلى مزدلفة ماذا يقول الحديث؟ يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فاختلاف الدين مانع من الميراث. ولذلك قال: من ينظم الأبيات في مسائل الفرائض، لما ذكر اختلاف الدين وذكر موانع الإرث قال: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. والمعنى أن هذه الثلاث من أسباب موانع الإرث: الرق والقتل واختلاف الدين. فالرقيق لا يرث من سيده، والقاتل لا يرث من مقتوله، واختلاف الدين لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم. على هذا جماهير العلماء الأئمة الأربعة ومن وافقهم، إلا أنه نقل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أرضاه، وعن أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه أرضاه، أنهما كان يريان أن المسلم يرث من الكافر، لكن الكافر لا يرث من المسلم. ومن ذكر قولهما هذا من الفقهاء قالوا إنهما كان يحتجان بحديث الإسلام يزيد ولا ينقص، الإسلام يزيد ولا ينقص. لكن قال الإمام أحمد: إن عمل الناس وإن المسلمين لم يختلفوا أن المسلم لا يرث من الكافر، وأن الكافر لا يرث من المسلم، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. تأتي مسألة: لو فرضنا أن رجلا كان له أبناء وأحدهم كافر، ومات هذا الرجل وهو مسلم، وبقية أبنائه مسلمون، وله ابن لا يدين بالإسلام، ثم بعد وفاة هذا الوالد وقبل أن تقسم التركة أسلم هذا الكافر، فهل له نصيب من الميراث أم ليس له نصيب؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه ليس له نصيب، لأنه عند وفاة والده مورثه لو كان مسلما كان كافرا. وذهب الإمام أحمد رحمه الله وبعض العلماء إلى أنه يورث ما دام التركة لم تقسم بعد، يورث ما دام التركة لم يقسم بعد. وبعض العلماء يحمل مثل هذا الفعل على التأليف لا على التوريث، يحمله على التأليف لا على التوريث، والعلم عند الله جل وعلا. يتحرر من هذا أن الأئمة الأربعة ومن وافقهم لا يورثون المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم. قال عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. الله عز وجل ذكر الفرائض في كتابه: النصف والربع والثلث والثلثان والسدس، هذه فرائض ذكرها الله وعين أصحابها. فأحيانا تقسم التركة فلا تستوفي التركة، لا تستوفي الفرائض التركة، بمعنى يعطى كل صاحب فريضة ويبقى شيء من المال. لمن يذهب هذا المال؟ الحديث يقول: ألحق الفرائض بأهلها، معنى ذلك أننا لا نبدأ بأحد قبل أصحاب الفروض، نعطيهم حقهم كما أمرنا الله. إن بقي شيء من المال فإن المعصوم صلى الله عليه وسلم قال: فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. معلوم أن الرجل لا يكون إلا ذكرا، فلماذا قال عليه الصلاة والسلام فلأولى رجل ذكر؟ يعني لما لم يقل فلأولى رجل؟ لماذا قال فلأولى رجل ذكر؟ هذا التخريج لهذا المعنى كثير جدا، ذكره الحافظ في الفتح طويلا جدا، لكن الذي يظهر أن المقصود الذكورية، ليس المقصود أن كلمة رجل مقابل صغير، لأن الطفل الصغير والرضيع وهو يرث لا يقال له رجل. فقال عليه الصلاة والسلام فلأولى رجل ذكر، المعنى أن المعيار والمعتبر الذكورية. ففهمنا من ذلك أن قول النبي عليه الصلاة والسلام فلأولى رجل لا يقصد به السن المقابل للصغير، وإنما يقصد به الذكر المقابل للأنثى، الذكر المقابل للأنثى. نأتي بمثال: فلو أن رجلا مات وترك مثلا ابنا وزوجة، فالزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، ولو فرضنا أنه ترك أما فلها السدس، فالأم والزوجة أصحاب فروض، أعطينا الأم السدس وأعطينا الزوجة الثمن، بقي شيء كثير من المال لمن؟ ما دام الابن موجودا فالابن أولى رجل ذكر فهو الذي يأخذ المال. واضح الآن؟ هذا كتقريب في حالة عدم وجود الأب. لو كان الأب موجودا سيصبح هنا من أصحاب الفروض. فقال عليه الصلاة والسلام: فلي أولى رجل ذكر. علم الفرائض علم شائك، ولذلك يرى الكثير من العلماء أن الفتوى فيه لا تكون على ملأ أو طريق التلفاز أو ما أشبه ذلك، وإنما الأحوط في الدين والأبرأ للذمة والإرضاء لجميع من يغلب على ظني أنه سيرث إنما هو في المحاكم الشرعية. على أنه ينبغي أن يعلم أن عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كما جاء في حديث هذا الباب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، وجاء حديث آخر فيها وهو حديث جابر بن عبد الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم زاره أي زار جابر، فكان جابر من شدة الحمى من شدة المرض لا يعقل، يعني لا يستطيع أن يتكلم، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب ذلك الفضل من وضوء عليه السلام على جابر فأصبح يعقل، يعني يعرف من حولها يأخذ ويعطي، فتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لا يورث إلا كلالة، فأنزل الله عز وجل آية الكلالة كما ذكر محمد بن المنكدر. ومحمد بن المنكدر هو شيخ الإمام مالك، وكان من محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كان إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده يبكي حتى يرحمه جلساؤه ويقومون عنه. المقصود آية الكلالة. آية الكلالة تقول: يستفتونك قول الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. الكلالة عند أكثر العلماء الميت يموت ولا ولد له ولا والد. الكلالة في تعريفها عند أكثر العلماء الميت يموت ولا ولد له ولا والد. وقد دل القرآن على هذا المعنى وأنه أصح الأقوال. كيف دل القرآن؟ يقول الله عز وجل: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد. فنفي الولد بصريح الآية ليس له ولد. كيف عرفنا أن الوالد غير موجود؟ بتكملة الآية: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. ومعلوم لو كان الوالد موجودا فإن الأخت لا ترث نصف ما ترك الميت. فهذا من دلائل عدم وجود الوالد، ميراث الأخت يدل على عدم وجود الوالد. فهذه هي الكلالة. وقد مر معنا في دروس سبقت في هذا البرنامج المبارك تعريف بالكلالة بصورة أوضح، لكن الآن نتحدث حديثا إجماليا. الإسلام جعل مال الذي يموت لوارثه بعد ثلاثة أشياء. أولها يخرج ما يقوم بتجهيزه ودفنه، فهذا يخرج من الميراث ما يكون في تجهيزه ودفن الميت، فيكون من ماله ولا يحق لأحد أن يمنع ذلك. الثاني الدين، فإن كان عليه دين وجب قضاء دينه قبل قسمة التركة، الحالة الثالثة الوصية الجائزة، أن تكون له وصية جائزة فيجب العمل بوصيته. وحتى تكون الوصية وصية جائزة لا بد أن تكون من حيث المقدار دون الثلث، أن تكون في المقدار الثلث فما دون، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص: الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. وأن لا تكون الوصية لوارث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. فالوصية لوارث لا يعمل بها. والأمر الثالث أن لا تكون الوصية فيما حرم الله، فإن كانت الوصية فيما حرم الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهذه الثلاث بهذه الطرائق والشروط التي ذكرناها بعدها يصبح المال كله للورثة. وقد جاء في آيات المواريث ما يلي على وجه الإجمال: الزوجة إن كانت زوجة ترك ولدا لها الثمن، وإن لم يترك ولدا فلها الربع، والزوج إن تركت الزوجة ولدا فله الربع، وإن لم تترك الزوجة ولدا فله النصف. والابن من العصبات، وهو أقرب العصبات إلى الميت وأولاهم وأحقهم بإرث أبيه. هذا بعض ما يمكن أن يقال في الفرائض التي هي علم عظيم من علوم الشريعة، جاءت آثار كثر تحث المؤمن على أن يتعلمه لحاجة الناس كما تعلم إليه. وقد جاء في القرآن آية المواريث، آيات المواريث مفصلة لنصيب كل أحد، ثم كان ما كان من اجتهاد العلماء فيما خفي عليهم من فهم بعض الآيات كالمسألة المنبرية والمسألة الحمارية وغيرها مما ينسب لعلي وينسب لعمر وينسب لغيرهما من أجلاء الصحابة وخيار السلف. هذا ما يتعلق بالفرائض. قريب منه باب الوقف، سنأتي على باب الوقف إن شاء الله تعالى بعيد الفاصل. الحمد لله وكفى، وبعد، هذا برنامجكم دار السلام. انتهينا قبيل قليل عن الحديث إجمالا عما جاء من أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الفرائض، وقلنا إننا سنتحدث بعد ذلك عن كتاب الوقف. فما الوقف أصلا؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كنيته أبو حفص أمير المؤمنين بعد أبي بكر، كان له مقام عظيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. في زمن النبوة أصاب عمر أرضا في خيبر، ويظهر أنها كانت ذات نخل وزروع. هذه الأرض التي أصابها عمر رضي الله عنه أرضاه وقعت موقعا عظيما في نفسه. فلما وقعت موقعا عظيما في نفسه، وقد علم من القرآن قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء عمر يستشير نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا في خيبر مالا ليس عندي أنفس منه، يعني من أجود مالي، فما تأمرني؟ هو يقوله كالمستشير للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام له: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. إن شئت، يعني الخيار لك، حبست أصلها وتصدقت بها. هذا أيها المبارك معنى الوقف. الآن سأبين لك المعنى بطريقة قريبة الفهم إليك. هذه الأرض ذات نخل، فلنسميها بلغتنا اليوم مزرعة ذات نخل وطلع، لأن خيبر أرض نخل وأرض زروع. وأصابها عمر رضي الله عنه، كانت تسمى هذه الأرض ثمغ، ثمغ ثاء ميم غين بسكون الميم، ثمغ. فلما استشار النبي عليه الصلاة والسلام قال له النبي: إن شئت، وهذا من أدب النبوة، لم يلزمه، مع أن عمر جاء يستشيره اختيارا، لم يقل له افعل كذا اترك كذا، قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. ما معنى حبست أصلها وتصدقت بها؟ هذه الأرض تصبح وقفا. ما معنى وقفا؟ ورثة عمر بعده لا يملكون أن يبيعوها ولا أن يهبوها لأحد ولا أن يرثوها من بعدهم، تبقى كما هي مزرعة وقف. وإنما عمر بعد ذلك قال: يطعم منها، يعني من غلتها، الفقراء والقرابة والضيف إذا مر يأكل، ومن هو قائم عليها، لأن هذه الأرض، هذه المزرعة حتى تبقى تعطي لابد من قيم عليها، يرعى شؤونها، يأتي بعمالة، يأتي بسقاية، يأتي بأمور لابد منها حتى تقوم المزرعة على سوقها. هذا الذي يتولى أمرها يأكل، له أن يأكل منها بالمعروف، وله أن يطعم صديقه غير متمول، بمعنى لو مر به صديق، مر به زائر، مر به صاحب وهو في المزرعة وأراد أن يأكل من غلة ظاهرة حاضرة أكل من غير أن يحمل معه. فالأكل هنا أكل بالمعروف، أكل بالمعروف. فهذا أصل معنى الوقف في الإسلام، حبس الأصل وتسبيل المنفعة، حبس الأصل وتسبيل المنفعة. يأتي إنسان عنده عقارات عديدة، من الله عليه بمال وافر، فيأتي لأحد العقارات، لأحد العمارات التي يملكها، فيقول هذه وقف في سبيل الله، وقف في سبيل الله. هو بعد ذلك يحدد كيف يكون الاستفادة من هذا الوقف. لكن عندما قال إن هذه البناية مثلا في شارع كذا من أمارة دبي نفرض وقف، فإن ذريته ورثته لا يحق لهم أن يبيعوها، وإنما يتصرف فيها بشروط الواقف نفسه، بالشروط التي وضعها الواقف، على أن تكون هذه العمارة في ثلث ماله أو أقل، لا تكون أكثر من الثلث، حتى يصبح وقفا بعد موته ماضيا، لأنه سيصبح وصية ليجعلها بعد الموت. فهذه العمارة إما أن يقول يسكنها الفقراء الأولى فالأولى، فيجعل عليها قيمة، هذا القيم يأتي بالفقراء سواء من قرابة الميت حسب شروط صاحب الوقف ثم يسكنهم فيها، أو يقول إنها تؤجر يسكنها الناس بالأجار، الأثرياء والقادرين والقادرون والمسرون يستأجرونها. المال الذي يقبض من هؤلاء المستأجرين يقول صاحب الوقف يوضع في كذا وكذا وكذا، مثلا يطعم به الفقراء، تقام به سفر في المساجد، يسد به عوز من لا يحتاج إلى لباس، يذكر مصارف ذلك الوقف وله أن ينوع فيه. هذا تقريب معنى الوقف في شريعة الإسلام لك، وهو من أعظم الأجور، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم فيما ينقل يتنافسون فيه. يؤيده الحديث الذي بعده، قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم، في رواية إذا مات الإنسان، انقطع عمله إلا من إحدى ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الآن نحاول أن نبين الحديث لك أيها المبارك، وإن كان الحديث واضحا. الإنسان يقول الله عنه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فلا بد أن يأخذ من فراغه لشغله، ومن صحته لمرضه، ومن شبابه لهرمه، ومن حياته لموته. نحن إذا متنا لن يصلي عنا أحد، ولن يحج عنا أحد، ولن يقوم أحد بما كنا نقوم به، إلا أن يهدي الله بعض من يأتي بعدنا مما يجوز أن يعمل عملا يعمل عنا. لكن الأصل أن الله قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وجعل الله الليل والنهار مطيتين للعمل الصالح. فأنت أيها المبارك، وأنت أيتها المباركة، أنت المسؤول الأول عن نفسك فيما تأتيه من خير وفيما تتركه من شر. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. المؤمن يحب أن يطول عمره حتى يزداد من العمل الصالح، كلما صام رمضان عد له، كلما حج البيت كتب له، كلما أكثر من الصلوات عدت له. لكن الموت قاطع للعمل، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، أي أن الثواب لم يعد يجري عليه. لماذا لم يعد يجري عليه؟ لأن العمل انقطع، فالعمل موكل بالبقاء، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والموت انفكاك الروح عن الجسد، فإذا انفكت الروح عن الجسد انفكاكا كليا فذلك الموت الذي لا يستطيع الإنسان أن يعمل بعده شيئا. لكن رحمة الله واسعة، فجاء الحديث يخبر إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أي ثواب عمله، فبدأ بالصدقة الجارية. الصدقة الجارية هي التي تمضي سواء كانت وقفا أو غير وقف، فيكتب أجر تلك الصدقة لذلك العبد الذي ترك ذلك الصدقة، ولأنها من كسبه فهو ينتفع بذلك الأجر، لأنها من كسبه ينتفع بذلك الأجر. وسنضرب مثلا يسيرا جدا في الباب. الصيف يأتي للناس، الفقراء أعظم ما يحتاجون في الصيف شيئان، التكييف وما يعرف بالثلاجة. أنا أكلمك الآن بلغتكم، ليس هناك تقعر في الحديث والمفردات القديمة، نتكلم معكم الثلاجة والتكييف. فلو جاء إنسان وأتى لفقراء فأعطاهم ثلاجة حتى لا يفسد طعامهم في الصيف، أو اشترى لهم مكيفات حتى لا يتأذوا من الحر ويستطيعون النوم والعبادة والقيام والقعود. أوصى بذلك قبل أن يموت. ثم إن تلك الثلاجات وضعت في بيوت الفقراء، والمكيفات وضعت في بيوت المساكين، وهي تعمل ليل نهار، وينتفع بها أولئك الفقراء وأولئك المساكين. أجر هذا كله، أجر هذا كله يعود على من؟ يعود على ذلك الميت الذي أوقف هذا أو أوصى به أو تصدق به حتى وهو في قبره. هي تخرج المكيفات برادا على من تحتها، وهي في الوقت نفسه ضياء لصاحبها في قبره. ولا يضيع، والله لا يضيع أجر، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذا تقريب معنى صدقة جارية لك، وإلا باب الصدقة الجارية واسع، لكنني أتيت به بأيسر المفردات وبأقل ما يكلف المرء في حياته. فهذا مما ينبغي أن يتنافس فيه المتنافسون، وهو يسير على من يسره الله عليه. الثاني قال علم ينتفع به، والمراد به قالوا العلم الشرعي أو ما يعين عليه مثل النحو واللغة. هذا رأي جماهير أهل العلم، ويظهر لي أن العلم النافع كله يدخل في الباب، والتقييد هنا يعني قد يحتاج إلى إعادة نظر. والمقصود أن الإنسان يترك علما نافعا يعني يستفيد الناس منه، فأجر استفادة الناس من ذلك العلم يعود على صاحب العلم، سواء قالوا له طريقان. الطريق الأول أن يكون المتوفى نفسه عالما، فيستفيد الناس من علمه المكتوب أو المنطوق أو المسجل بعد وفاته، فأجر ذلك العلم إذا استفاد الناس منه يعود عليه. أو أن الرجل قد لا يكون عالما، فيأتي إلى كتب نافعة يغلب على الظن أنها تنفع الناس ولا تضرهم وفق منهج علمي سليم، فيطبع تلك الكتب ويشتريها وينشرها بين الناس، فنشره لها من العلم الذي انتفع به. وأقرب أن يقال إنه من الصدقة الجارية، وأقرب أن يقال إنه من الصدقة الجارية، وإن قال بعض العلماء إنه معدود في العلم الذي ينتفع به. بقيت الثالثة، أو ولد صالح يدعو له. الولد في اللغة يدخل فيها الذكور والإناث، وقد يكون ولده لصلبه أو حفيده أو صبطه، كل ذلك داخل. بل لو دعا له غير ولده لانتفع بذلك الدعاء، لأن الله عز وجل قال في كتابه العظيم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فلو لم يكن في دعائهم لمن سبقهم إلى الله جل وعلا نفع، لما كان لهذا الدعاء معنى. والقرآن كما تعلم كلام الله منزه عن العبث، ويدل عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا زيارة القبور، فنقول لإخواننا من الموتى: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. فلو لم يكن ينتفع بهذا الدعاء لما أصبح هناك معنى أن نخرج من بيوتنا حتى ندعو لهم. فالميت ينتفع بدعاء الصالحين له. وقد مر معنا أنهم ذكروا أن رجلا كان يذهب إلى المسجد، وكان بينه وبين المسجد مقبرة، فكان إذا مر على المقبرة دعا لأهلها، ومما يقول: اللهم آنس وحشتهم وارحم غربتهم. وذات يوم غلبه النسيان فنسي أن يدعو، فلما عاد إلى داره ونام رأى أهل المقبرة في منامه يقولون له: لما تركت الدعاء لنا الليلة؟ فلقد كان الله ينفعنا بدعائك. فالمسلم في قبره ينتفع بدعاء غيره له، وأحق الناس أن يدعو لك بعد وفاتك هم ولدك لعظيم حقك عليهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولد صالح يدعو له. فحق الآباء على الأبناء عظيم، وحق الأبناء على الأمهات أعظم. فينبغي للإنسان أن يتقي الله جل وعلا في والديه وأجداده ومن سبقوه من عمود نسبه إلى الله، فيكثر من الدعاء لهم. والتصدق عنهم إذا كان يقدر على ذلك، فإن الصدقة عنهم تنفعهم في قبورهم، يصل أجرها يصل ثوابها إليهم ولو كانوا في القبور. قال الصادق المصدوق: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من إحدى ثلاث، من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. تبقى عودة على الوقف، فكما بينا هو حبس الأصل وتسبيل المنفعة. متى ما قال المالك هذا المكان وقف أصبح ذلك المكان تلك العين لا يحق لأحد أن يتصرف فيها، أن يبيعها أو أن يهبها، أصبح ذلك ممتنع شرعا، أصبح ذلك ممتنعا شرعا. هذا ما تيسر حول الوقف، وقبل ذلك حول كتاب الفرائض بتوفيق الله جل وعلا وفضله. وفي اللقاء القادم إن شاء الله نتدارس النذور والأيمان. الحمد لله، حياكم الله. هذا أوان الإجابة على أسئلتكم من برنامجكم دار السلام. الأخ أبو عبد اللطيف من الكويت.
السلام عليكم شيخ.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك عليكم الشهر.
علينا وعليك، حياك الله.
شيخ، وقت أسألك عن جمع وقصر الصلوات بالنسبة حق يعني احنا نروح مثلا مزرعة أو نروح البر مسافة فوق 120 كيلو 130 كيلو، يعني نقعد لما الليل ساعات الإنسان يوم نبات، فبالنسبة لجمع الصلوات يعني شلون طريقتها؟ في ناس أنا من الجماعة يجمعون، وفي ناس لا يجلسون الجمع، يعني يصلون صلاة كل صلاة بوقتها، فشنو الأصل؟
الله جل وعلا لما ذكر الضربة في الأرض قال: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع، والفقهاء رحمهم الله مختلفون في هذه المسائل اختلافا كبيرا. والذي يترجح عندي إن كانت هذه المزرعة بعيدة أكثر من 100 كيلو وتعد في عرفكم في الكويت أن الذهاب إليها سفرا، فجاز لكم القصر، تصلون الرباعية ركعتين وهي الظهر والعصر والعشاء، والمغرب والفجر تبقيان على حالهما. وأما الجمع فإن احتجتم إلى الجمع فاجمعوا ولا حرج، فإن احتجتم للجمع فاجمعوا ولا حرج. وغالبا إن الإنسان إذا ذهب إلى أماكن مثل هذه فإن جدوله والماء وقلته تلزمانه بالجمع، فإن جمعتم فلا حرج، الصلاة صحيحة، وإن صليتم كل صلاة في وقتها قصرا فالصلاة صحيحة. الأخ شعيب من المغرب.
طيب، معي شيخ صالح.
معك عبد اللطيف.
شيخ صالح حياكم الله وبياكم.
حياك الله أخي شعيب، تفضل.
الصحة والعافية. شيخ صالح، عندي سؤال واحد بخصوص أوائل سورة الإسراء.
نعم.
فإذا جاء وعد الأولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، ثم قال فإذا جاء وعد الآخرة.
نعم.
يعني سؤالي، هل تكون المرة الثانية على غرار المرة الأولى؟
هم العلماء يا أخي شعيب اختلفوا في هذا الأمر، وقع أو لم يقع. الله عز وجل قال: وقضينا على بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة يعني المرة الثانية، ليسوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. أكثر أهل العلم على أن هذا قد وقع قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ويذهب بعض المتأخرين إلى أن الأمر لم يقع بعد. والحق كنت أميل إلى أن إحداها وقعت والأخرى لم تقع، لكن الأمر ما زال ملتبسا في تطبيق الخبر القرآني هذا على الواقع. فهل نأخذ بقول الأكثرين من العلماء ممن فسروا القرآن من قبل وقالوا إنه قد وقع، أو نقول إن شواهد العصر تدل على أنه سيقع؟ العلم عند الله. أم فيصل من السعودية.
السلام عليكم شيخي.
السلام، حياك الله أم فيصل.
أم فيصل، عندي الشيخ عندي ثلاثة أسئلة.
نعم.
وعندي طلب إذا سمحت.
تفضل.
في سورة التوبة آية 39، إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته. السكينة هنا أنزلت على أبي بكر أم على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ السؤال الثاني، في سورة الصافات، فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرني في المنام إني أذبحك. ليش أبهم اسم إسماعيل هنا؟ ما لم يذكروا. السؤال الثالث بالنسبة يخص بنتي، في تقنية جديدة لرسم الحواجب اللي هي كشط للجلد، سطح الجلد بس وإدخال مادة فيها، هل هذا حلال أم حرام؟ وبعدين عندي طلب يا شيخ، أبغاك تنصح شبابنا وبناتنا هالأيام أي شيء يخص السنة ما يلتزمون فيه حتى في الصلاة. بالنسبة للصور اللي بعد الفاتحة يقول الركن أدينا لو تركناها عمدا أو سهوا ما يقع علينا أي شيء. وجزاك الله عنك
الخير. تسلمين يا أم فهد، تسلمين. بالنسبة للسؤال الأول، قال الله عز وجل في سورة التوبة عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا تنصروا فقد نصره الله ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. جمهور أهل التفسير على أن عليه الهاء عائدة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وذهب بعض أهل العلم منهم الفخر الرازي وهو الذي أرجحه أن قول الله عز وجل فأنزل الله سكينته عليه أي على أبي بكر، على أبي بكر وليست على الرسول، لأن الرسول لم تزل السكينة عليه، فالذي حزن هو أبو بكر خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم مقام النبي في الأمة، فهذا الخوف منه رضي الله عنه على النبي أصابه بالحزن، فكان محتاجا إلى من يذهب عنه الحزن، فطمأنه النبي لا تحزن. لما قال له النبي لا تحزن إن الله معنا، هذا بمثابة السكينة التي أنزلت على قلب أبي بكر، لأن أبا بكر أول المصدقين، هو الصديق الأكبر، فلما قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تحزن إن الله معنا، فهذه سكينة غشيت أبا بكر، فقال الله فأنزل الله سكينته عليه. واضح؟ هذا الذي يظهر لي. فبشرناه بغلام حليم. العلماء مختلفون في من هو الذبيح أو من أمر إبراهيم بذبحه من ابنيه، هل هو إسماعيل البكر أو إسحاق، ولكل دليله. وقال بعض الصحابة إنه إسماعيل، وقال به كثير من العلماء، وقال بعض الصحابة إنه إسحاق، وقال به كثير من العلماء، والذي يترجح عندي أنه إسحاق. لماذا قلنا إنه إسحاق؟ لأن الله عز وجل ذكر خروج إبراهيم من قومه وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فالذي بشر به إبراهيم وبعد خروجه من قومه من العراق هو الذي أمر بذبحه. هذا الإبهام هنا في سورة الصفات فصله الله في سورة مريم. الله عز وجل ذكر خطاب إبراهيم مع أبيه، سلام عليك، سأستغفر لك ربي، شدة الوالد مع أبيه مع ابني لأرجمنك. بعد ذلك ماذا وقع؟ الله يقول فلما اعتزلهم تركهم هجرهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فإسماعيل متقدم ولادته على البشارة، متقدمة ولادته على البشارة والعلم عند الله. مسألة البنت ترقيم الحواجب لم تتضح الصورة لي، لكنني أنا أقول الأصل في زينة النساء مباحة إلا ما دل الشرع نصا على تحريمها. الوصية بالسنة شيء عظيم، طلب منك جميل. أوصي نفسي وسائر المسلمين كبارا وصغارا بأن يتوخوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويحرصوا على آدائها. كل الخير في اتباع هديه صلى الله عليه وسلم، في العبادات وفي العادات، في الحضر وفي السفر، في الصحة والمرض، كل الخير في اتباعه. الله لما ذكر القرآن والصلاة قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فالإنسان يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعدها ما تيسر. نسأل الله للجميع التوفيق. الأخت فاطمة من فرنسا.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليك السلام أختي فاطمة.
شكرا جزيلا، لقد وضحت لي كثير من الأشياء التي كانت تتخالط علي. الله يجزيك عنا. شيخنا من فضلك عندي سؤالين. السؤال الأول متعلق بالزكاة. سامحني إذا كان سؤالي طويلا. أنا أعوذ بالله من قلت أنا أبي توفى كان عندي 11 سنة وتركنا نحن ثلاث بنات وأخ صغير. أمنا هي التي كانت تعيلنا. فعندما كبرت والحمد لله اشتغلت جيدا أنا التي كنت أعينهم. عندما تزوجت ما كان عندي من نقود وهبته لهم لكي يبنوا طابقا لكي يستفيدوا من كرائي.
طيب عجل بس عجل أعطيني السؤال يا فاطمة.
نعم في الزكاة مثلا أنا عندي نقود مثلا في البنك أجمعها لكي أشتري منزلا. هل جائز علي واجب علي الزكاة؟
نعم المال ما دام موجودا في البنك وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول لا بد يا أختي الكريمة أن تزكيه، وثقي أن تزكيتك له نماء له وخير وبركة عليك.
أنا الحمد لله
نعم.
أثق في هذا
نعم.
ولكن سؤالي
نعم
سؤالي هو هل أعطيه للوالدة لوالدتي هي فقيرة أنا لا أعينها الآن. هذا هو سؤالي حيث يقول أن لا تعطى الزكاة للفروع.
هو لا تعطى للأصول لكن أنت أعطيها صدقة من المال. هذا أعطيها صدقة.
صدقة من الزكاة من زكاة من
لا لا أعطيها صدقة من غير الزكاة.
نعم
يعني هي حتكون هي قضية هي يعني شوف كيف القضية. نفرض أن في البنك 10,000 يورو نفرض واضح 10,000 يورو أنت قبل أن تعطينا الزكاة أخرجي قبل 10,000 يورو هذه خذي مثلا 100 يورو 200 يورو أعطيها أمك ثم زكي ما تبقى.
صح
زكي ما تبقى. أصبحت الأم أخذت الصدقة ولم تأخذ من الزكاة.
نعم شكرا لك يا شيخنا. سؤالي الثاني في القرآن يقول الله تعالى في سورة المائدة لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. بنو إسرائيل كانوا من عهد داود لماذا لم يستأصلهم؟ ليس سؤالي لماذا ولكن كيف تناسلوا مع العلم أننا نعلم أن كل القرون التي كانت
بنو إسرائيل أمة كتب الله أن
من بني إسرائيل من
لا لا بنو إسرائيل أمة كتب الله أن تبقى.
نعم
تبقى إلى اليوم باقون بنو إسرائيل هم ذرية يعقوب عليه السلام. إسرائيل هو يعقوب فيعقوب عليه السلام هو ابن إسحاق وإسحاق ابن إبراهيم. يعقوب هذا يسمى إسرائيل. ذريته العشرة 11 الذين هم يوسف وإخوته هؤلاء هم ذريتهم. يعني تفرقوا في الأمصار في الأرض حتى سكنوا مصر. لما سكنوا مصر استعبدهم القبطيون فجاء موسى عليه السلام وهو منهم من بني إسرائيل وأخرجهم من أرض مصر وردهم إلى فلسطين. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. الأرض المقدسة هي حيفا فلم يدخلوها. دخلوها في زمن يوشع بن نون عليه السلام نبي كان يسوس بني إسرائيل بعد موسى. دخلوها ثم قامت دولتهم هناك حتى ظهر طالوت. في زمن طالوت ظهر داود نبي لهم وهو منهم من بني إسرائيل فجمع الله له الملك والنبوة ثم ورث الأمر بعده في الملك ابنه سليمان. ثم تفرقت دولتهم إلى دولتين ثم تسلط عليهم أعدائهم ثم مرة يعلون ثم مرة يخفضون مثلهم مثل سائر الناس. ثم تفرقوا في الأرض ويوجد في فرنسا إلى الآن من ذرية اليهود من بني إسرائيل حتى إنهم موسومون بالجمال لأن هؤلاء الفئة الموجودة في فرنسا حاليا غالب الظن أنهم من ذرية يوسف نفسه. لأن بنو إسرائيل إما أن يكونوا من ذرية يوسف أو ذرية راحيل أو ذرية بنيامين أي أحد من إخوة يوسف. فقالوا إن الذين فيهم اليوم سمة جمال أكثر في فرنسا من اليهود هم من ذرية يوسف. والمقصود أنهم باقون والموجودون الآن في فلسطين منهم وموجودون في سائر كثير من الدول. والله عز وجل قال فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا أي جمعناكم يا أختي فاطمة. أم عبد الله من الأردن تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضلي.
إنه إذا بقرأ القرآن ودي أنبه لأرواح الميتين لروح أبوي يعني ليجوز قبل ما أحكي إنه لروح أبوي
هذه مسألة خلافية يا أختي أم عبد الله. إهداء قراءة القرآن للموتى مسألة خلافية والراجح عندنا أنها الأفضل تركها ويكتفى بما دل الشرع عليه، الصدقة أو الدعاء أو الحج أو العمرة، حجي أو اعتمري أو تصدقي عن والدك وادعي له ليلا ونهارا. السؤال الثاني يا أم عبد الله. أم عبد الله وحيد من فرنسا.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله.
شيخ سارة معلش، ما كان في سؤال امبارح عندي وكنت في الجامعة ما قدرتش نسأله لك.
نعم.
السؤال ليه شقين لو سمحت. في سورة التوبة في الآية 16، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا.
نعم.
ما معنى وليجا هنا؟ وبعديها في بنفس السؤال في شق تاني لو سمحت، ما معنى وليجا؟
ولج في الشيء يعني دخل، وهذه أمور يعني ليست الجواب فيها جواب حرفي، وإنما هذه تتكلم عن في زمن النبوة عن قوم منافقين. هؤلاء المنافقون كانوا يظهرون الولاء للنبي عليه الصلاة والسلام، وهم أصلا لا يؤمنون به، اتخذوا أيمانهم جنة حتى تقيهم السيف، ثم لهم طرائق مع غير المؤمنين، هذه هي الوليجة، دخلوا مع غير المؤمنين حتى يسفكوا يضروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني ليست هناك مصلحة قائمة للإسلام، لا، فرق ما بين أن تتقي عدوك وأن تتخذ طرائق دبلوماسية معه حتى تكف شره حتى تنال من خيره شيء، وأن تتخذه لتقتل كما أراد أولئك المنافقون في السابق النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الذين معه. الثاني.
نعم. لا هو في نفس السؤال يعني على ما فهمت من قبل ان وليجة معناها اصحاب سر او ناس عندهم سر في اخذوا من الرسول بيعة.
هي كلها تدور في نفس هذا الفلك.
لاني في هنا بعض الطرق الصوفية يستقطبون ناس كثير هنا عندنا في فرنسا بان عندهم اخذوا السر، والشيخ بتاعهم او شيخ الطريقة بتاعتهم اخذ السر من أولياء الله الصالحين أو من
شوف ما تزعمه الصوفية هدانا الله وإياهم سواء السبيل من قضية تناقل أسرار أو ما أشبه ذلك مما هم عليه، هذا الحق يعني بعيد كل البعد عن دين الإسلام وليس أمرا محمودا البتة، والإسلام أظهر وأوضح من ذلك. العبد علاقته مع الله، ولا حاجة لشيخ ولا لإمام ولا لغيره في قضية الروح، إنما في قضية العمل نعم تفقه من رجل عالم علم دينك تسأله عما أشكل عليك نعم، لكن هذا الرجل يصبح بوابا لك بابا بينك وبين الله هذا غير موجود، وإنما الإنسان يتعلم الدين ويدعو الله، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. كان الأعراب الذين لا يقرؤون ولا يكتبون في زمن النبوة هم أنفسهم يدعون الله ويلجؤون إليه والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، فالدين أظهر وأوضح وأكمل مما يزعمه هؤلاء هدانا الله وإياهم سواء السبيل. الأخ وائل من مصر.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن اليهود ملعونون لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وحسب علمي أن المسجد النبوي لم يكن القبر ضمن المسجد حتى وفاة الرسول، وأن ذلك لم يتم إلا في عهد الخليفة عثمان بن عفان.
لا، ليس في عهد عثمان، كانت هناك يا أخي وائل الحجرات شرق المسجد النبوي، هذه الحجرات إحداها حجرة عائشة، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة، لأن الحديث يقول إن الأنبياء يقبرون حيث يموتون، بقي الأمر كذلك في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية ويزيد بن معاوية ومعاوية بن يزيد وعبد الملك مروان بن حكم والوليد بن عبد الملك وعبد الملك بن مروان حتى جاء الوليد بن عبد الملك. لما جاء الوليد بن عبد الملك أمر عامله على المدينة عمر بن عبد العزيز كان أن يدخل حجرات أمهات المؤمنين في المسجد، يوسع المسجد من جهة الشرق، فوسع المسجد من جهة الشرق على كره من علماء المدينة آنذاك، استشار عمر بن عبد العزيز عشرة من علماء المدينة في زمنه كلهم رفضوا مقترح أمير المؤمنين، لكن أمير المؤمنين نفذ أمره، فاضطر عمر للتوسعة. فلما نفذه عمر أصبحت حجرة عائشة كأنها جزء من المسجد. من جاء بعدهم الدولة العباسية ودول أخرى حتى الدولة السعودية عزها الله اليوم، هؤلاء لا كل أحد منهم عبر التاريخ لا يريد أن يحدث فتنة ويهدم القبر أو يحدث أو يرفع، هذا لا يملكه أحد ولا يقدر أحد أن يفعل هذا ولا أن يغيره عن مكانه، بقي الأمر على ما كان عليه. ولذلك التوسعة السعودية توخت هذا، فلم يجعلوا التوسعة القبلية من الأول، إنما أخروها من الشرق والغرب. لو تلاحظ صورة المسجد النبوي ترى أن محراب الإمام متقدم، ثم ترى التوسعة من الجهتين الشرقية والغربية متأخرة بعض الشيء حتى لا يتوسط القبر، كل ذلك فرار من قول عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. شكرا أخي وائل. عقيل من أم القوين.
سلام الشيخ صالح.
عليك السلام أخي عقيل.
الشيخ صالح سؤالين والله. في تفضل. آية في سورة الحج: لن ينال الله بحومه.
نعم.
فاعل ينالها. بعدين سورة التوبة، طبعا الصورة ما فيها بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
إذا مثلا الواحد أنفسي يعني مثلا بعد يعني الصفحة الأولى أو الصفحة الثانية يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا بعد لا يبدأ؟ هذا السؤال.
أنت إذا قرأت سورة الأنفال وانتهيت عند آخر آية من سورة الأنفال، اقرأ مباشرة براءة من الله ورسوله، لا حاجة إلى أن تفصل بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بدأت تقرأ سورة التوبة لوحدها من غير أن تتبعها سورة الأنفال، فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله، لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم. وأما قول الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فاعل ينال اللحوم والدماء، والمعنى أن اللحوم والدماء ليست هي الغاية، وليست هي التي تجعل الله عز وجل يرحمكم أو يعذبكم، وإنما التقوى في القلب. لماذا أنت ذبحت؟ لماذا تصدقت؟ لماذا أطعمت؟ المقصود من هذا هو الذي به ينال الإنسان ما عند الله. فمفردة لفظ الجلالة، مفردة لفظ الجلالة هي مفعول به مقدم. نعم. ممدوح من السعودية.
إن شاء الله. السلام عليكم يا شيخ.
نعم تفضل أخي ممدوح.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله.
شيخ الفاضل، توضيح بسيط لزكاة الفطر الله يديك الصحة والعافية. بعض الدول العربية في نقاش إنهم يخرجونها مالا، ونحن في بلدنا نخرجها من أكل.
الأمر واسع يا أخي ممدوح. من يعمل برأي أبي حنيفة له الحق أن يخرجها مالا، أبو حنيفة إمام متبوع، وهؤلاء عامة ولم يكلفهم الله عز وجل بأكثر من أن يسألوا أهل الذكر، وقد سألوا أهل الذكر، وليس عندهم المظاهر التي عندنا التي فيها الزكاة بقضية إخراجه أو الزن. وقبل أن نختم فاتنا أن ننبه إلى أن أخانا الأستاذ صلاح المترجم لذوي لأصحاب الهمم جرت العادة أنه معنا من أول الشهر، وسيكون معنا إن شاء الله بقية الشهر، لكن اليوم أصابه عارض صحي، نسأل الله عز وجل أن يشفيه ويعافيه ويرفع عنه البأس ويرده إلينا سالما غانما، يعني اجتهدوا في الدعاء له، ونسأل أن يشفي كل مريض ويعافي كل مبتلى، وأن يرحمنا وإياكم برحمته. هذا ما تيسر، والعلم عند الله، وغدا إن شاء الله نأخذ الأيمان والنذور في تتمتنا لشرح مختصر صحيح الإمام مسلم للإمام المنذري.
وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.